بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلوات عليه وعلى أهبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. المبنى الأخير في الفعلية هو أن يقال بأن المحركية دخيلة في الفعلية، ولكن ليست المحركية الفعلية بل المحركية الشأنية اللولائية، بمعنى أن حقيقة الفعلية هو عبارة عن إنشاء الحكم بداعي المحركية على فرض الوصول، إنشاء الحكم بداعي المحركية على فرض الوصول. فلو قال المولى يجب الحج على المستطيع، فتارة هذا الخطاب أنشئ لا بداعي المحركية فلا يكون حكما عليكم السلام فعليا، وتارة الحكم أنشئ بداعي المحركية على فرض الوصول، أي أن الغرض من إنشاء هذا الحكم تحريك العبد على فرض الوصول، أي متى ما وصل إليه كان محركا فهو فعلي. فالفعلية قضية شرطية، متى ما وصل إليه لحركه. ومن هنا يتضح أن هذه القضية الشرطية لا تشمل بعض الموارد، فبعض الموارد حتى لو وصلت إلى المكلف وعلم بها ما تحرك، كموارد الجهل المركب، فإنه في موارد الجهل المركب كما لو اعتقد عدم وجوب الحج أصلا وأن الحج مستحب، حتى لو وصله دليل ولله على الناس حج البيت، فإنه لا يتحرك لأنه قاطع بأنه لا يجب الحج، فيكون الحكم في حق القاطع بالخلاف في حق الجاهل المكلف الجاهل المركب ليس فعليا، بخلاف الغافل والناسي. فإن الناسي والغافل لو وصل إليه التكليف بأن ارتفع نسيانه وغفلته لتحرك نحو الفعل، لانبعث نحو الامتثال. إذن حقيقة الفعلية هو أن التكليف متى ما وصل كان التكليف محركا، أي متى ما ارتفع ووصل، كما لو كان ناسي فوصله وارتفع النسيان، أو غافل فارتفعت الغفلة، فيكون الحكم فعليا. وهذا ما يظهر من كلمات المحقق العراقي والسيدين الشهيد الصدر ولواء سيد المنتقى، إذ يظهر من هؤلاء الأعلام الثلاثة أن حقيقة الفعلية هذه القضية الشرطية، متى ما وصل كان التكليف محركا للعبد، ولهذا التزموا بأن الحكم فعلي حتى في مورد النسيان، حتى في مورد الغفلة، لأنه تصدق القضية الشرطية متى ما وصل لكان محركان بخلاف موارد الجهل المركب، فإنه حتى لو وصل التكليف فإنه لن يكون محرك للعبد لأنه قاطع بالخلاف. إذن المحركية دخيلة في الفعلية، لكن أي محركية؟ المحركية الشأنية اللولائية، وليست المحركية الفعلية دخيلة في التكليف أو في فعلية التكليف كما ذهب له من؟ كما ذهب له المحقق الإصفهاني والآخر. فإن الإصفهاني جعل المحركية الفعلية قيد في نفس الحكم، بحيث الحكم الذي لا يحرك فعلا فليس بحكم، والآخر وإن قال أن الحكم الإنشائي خلو من المحركية، ولكن الحكم الفعلي لا بد أن يكون باعثا وزاجرا، فلا بد أن تكون الفعلية فيها محركية فعلية. أما المحقق العراقي السيد المنتقى الشهيد الصادق يقولون لا، الفعلية يعني القضية لو فعليته بالشرطية، متى ما كانت الشرطية فعلية فالحكم فعلي، وهو صدق الملازمة بين الجزاء والشر، متى ما وصل إليه فالتفت أي الوصول الالتفات والعين كان التكليف محركا. هذا تمام الكلام فيما يرجع يا شيخنا الجليل إلى المقدمة الأولى وهي تضاد الأحكام. فتبين من جميع ما ذكرنا أن الشيخ الآخر يرى أن الأحكام بذاتها متضادة بلحاظ أي عالم؟ عالم الفعلية. أما بلحاظ عالم الاقتضاء أو عالم الإنشاء فإنه لا تهافت ولا تضاد بين الأحكام. المقدمة الثانية، في هذه المقدمة بعدما فرغنا من أن الأمر والنهي متضادان إذا كانا فعليين، فيأتي البحث في أين مصب الأمر والنهي. إذا نقحنا في المقدمة الأولى الحكم، يعني أن الأحكام متضادة في عالم الفعلية، الآن أين متعلقات الأحكام؟ ورد في عبارة المصنف في الكتاب أن متعلق الأحكام فعل المكلف، وما هو في الخارج يصدر عنه، وما هو فاعله وجاعله. فاستظهر جمعون من الأعلام أو حمل بعضهم عبارة المصنف على أن الآخر يدعي أن متعلق الأحكام هو الخارج الذي هو فعل المكلف، ففعل المكلف السجود والركوع والأكل والجلوس في الدار المغصوبة، هذه الأفعال الخارجية. وأوردوا وحينئذ يرد الإشكال المعروف، كيف يكون الخارج متعلقا للحكم مع أن الحكم قضية ذهنية طرفاها الموضوع والمحمول، أو أن الحكم إذا فسرناه بالمحمول لا بد أن ينصب على الموضوع في وعاء تقرر المحمول، صحيح، وهو الذهن. ولا معنى لتعلق الأحكام بالوجود الخارجي، فإن الخارج ظرف السقوط لا ظرف الثبوت، وإلا كما درسنا يلزم توالي كثيرة فاسدة، وإلا لو كان مصب الحكم الفعل في الخارج فقبل أن يصدر فعل لا
لا حكمه. بعدما صدر الفعل يتعلق الحكم بالفعل الخارج تحصيل للحاصل. وفي موارد الحرمة المطلوب منه إعدام الطبيعة، المفروض أن الفعل في الخارج إذا صدر صار حرام قبل ما يصدر، ليس بحرام. هذا كله واضح الفساد. ولكن كما ذكرنا مرارا وتكرارا أن الآخوند وغيره من الأعلام لا يدعون أن الأحكام تتعلق أولا وبالذات بالخارج. كيف كيف كيف؟ وقد ذكر الآخوند مفصلا قبل في الأبحاث السابقة أن الأحكام تتعلق بالطبائع، تذكروا حيث عقدنا بحثا مفصلا هل أن في بحث الأوامر هل أن الأمر يتعلق بالطبائع أو يتعلق بالأفراد. وقلنا هناك أن المراد من الطبيعة والفار ما كان صورة ذهنية، حتى الفار صورة ذهنية إذا تذكروا إن شاء الله المطلب، وليس المراد من الفرد الوجودات الشخصية الخارجية. وعلى كل حتى لو فسرنا الفرد بالوجود الشخصي الخارجي فإن الآخوند يرى تعلق الأحكام بشنو؟ بالطبائع، بالطبيعة، بطبيعي العالم، بطبيعي الرقبة، بطبيعي كذا، لا أن مصب الأحكام المحكي بالطبيعة ومصاديق الطبيعة. بل وذكر هنا في بعض التنبيهات التي أو بعض المقدمات التي مهدها أن لا فرق في البحث بين أن نقول بتعلق الأحكام بالأفراد أو بالطبائع، وفرق بين الفرق فضلا عن الطبيعة والوجود الخارجي. تتذكروا قال تعلق الأحكام بالأفراد مو معنى أنه الوجود واحد، لا، يقع البحث هل تعدد الفرد يوجب تعدد المصداق أو لا يوجب تعدد المصداق. وقال إن النزاع في مسألة اجتماع الأمر والنهي تأتي على كلا الشقين، على تعلق الأحكام بالطبائع وعلى تعلق الأحكام بالأفراد، وقال فرق بين الفرد وبين الوجود الخارجي وهو الذي رفع الإشكال. إذن ليس المراد ولا يظن أصلاً، يعني حتى ذكر العلماء في محلي أصلاً هذا احتمال ما محتمل في كلمات الأصولين أن يدعون أن الحكم يتعلق بالوجود الخارجي. وما كان لعله بعض العبارات توجب توهم ذلك لا بد من تأويلها وتفسيرها بما صرحوا به بعبارات واضحة أن متعلق الأحكام ليس الوجود الخارجي، خصوصا مثل الآخوند الذي صرح في غير مورد في بحث الأوامر متعلق الأمر متعلق النهي في تعلق الأحكام بالطبائع فيما دخلناه قبل، فرق بين الفرد والطبيعة والوجود الخارجي. إذن دعوى كون الحكم يتعلق بالوجود الخارجي هذه دعوى لا يمكن حملها على عبارة الآخوند. فإذا أين متعلق الأحكام؟ فنقول ذكرنا في بحث سابق بأنه الحكم كالوجوب كالحرمة لا بد أن يتعلق بما هو وجود ذهني أي الصورة. غايته هل أن الصورة تلحظ بلحاظ استقلالي لها موضوعية ما فيه ينظر، أو أن الصورة في مقام الجعل تلحظ بما هي فانية في معنوناتها، بما هي مرآة لمصاديقها فيرى المصادق بواسطتها. نظارة يرى المصادق بواسطتها، فترى فانية في وين؟ في المعن، في المعنونات. نظير نظير، من يرى نفسه في المرآة، نظير النظر إلى المرآة. تارة شيخ إبراهيم يذهب مع زوجته لشراء مرآة إلى البيت إن شاء الله، بل لشراء مرآة إلى البيت.
أي سيد؟
ها سيد مرآة البيت ها. لا لا إن شاء الله نحن يعني عندنا يعني تحقق الموضوع إن شاء الله يتحقق. ففرغنا أن الموضوع متحقق. شيخ مسلم من مثل بهالتمثيلات بعيد. شيخ إبراهيم قريب لا أقل. إذا خلص شيخ إبراهيم يجي بعدين شيخ. فيذهب يشتري، دير بالك لهالمثال مهم ترى لأن واحد وقعت فيه. فيذهب يشتري المرآة. إذا أراد أن يشتري المرآة لابد أن ينظر للمرآة نظر شنو شيخ موسى؟ موضوعي استقلالي، ما فيه ينظر لا ما به ينظر. إذ ذهب شخص مع زوجته لشراء مرآة كلاهما ينظره روح ينظر روحه بعدين يدخلون المنظرة شافوا مشمخة ومكسرة لأنه ما نظروا إلى المرآة، نظروا إلى وجههما عبر المرآة. إذن في مثل هذا المورد لابد أن تلحظ المرآة نظرا موضوعيا، فيلحظ أنها مقدار صقلها مقدار عكس مقدار بلي طولها مقدار عرضها حدودها وغير ذلك. فيها تشكيلات ما فيها تشكيلات، فإن المرأة كثيرة التقلب، دير بالك لا تستعجل في الشراء. واضح. وتارة اشتروا المرآة ووضعوها كما وضع السيد إن شاء الله المرآة، وأراد أن ينظر إلى وجهه الجميل فلا ينظر إلى المرآة نظرا موضوعيا، بل لا يلتفت أن هناك مرآة أصلا، وإنما الذي يرى الآن فقط من؟ المحكي عبر المرآة. صحيح، المحكي عبر المرآة وهو وجه الشخص، بل لا يلتفت أصلا إلى المرآة. وهذا معنى النظر الفنائي، أي أن المرآة تنظر فانية في المحكي في المشار إليه، والنظر نظر آلي. فأنت يا شيخ موسى انظر إلى الوجود نظرا مرآتيا للواجب، لا تنظر إلى الموجودات بنظر موضوعي. فكل يعكس الواجب يقولون، واضح، كل واحد مرآة، والمرآة الأتم والمرآة الأكمل نور محمد صلى الله عليه وآله، فإنه هو الذي يعكس الوجود الواجبي، فانظر إليه نظرا مرآتيا لا نظرا موضوعيا. ولهذا صار محلا لتجلي الأسماء الجمالية والجلالية، هذا النظر المرآتي. خب نعم، اليوم الأربعاء اليوم المهم. إذن في مثل هذه الموارد بل يقال الصورة بما هي حاكية. وهنا نقول المفروض أن الحكم تابع للملاك، ومصب الملاك الخارج، فإنما هو موجب لمعراجية المؤمن وقربانية التقي والانتهاء عن الفحشاء والمنكر، ليس عنوان الصلاة بما هو عنوان للصلاة، بل الأفعال الخارجية التي هي مظهر العبودية والإضافة التذللية كالركوع والسجود، كلها مطالب العرفانية كالركوع والسجود، فإن هذه الأفعال الخارجية هي مصب الملاك. وكذا مصب المفسدة ليس صورة شرب الخام، تتصور صورة شرب الخام، وإنما واقع شرب الخمر في الخارج، مصب المفسدة الخمر الخارجي. واضح الفكرة؟ مصب المفسدة شرب الخمر في الخارج. ومن هنا وقعت مشكلة، إذا جئنا لمصب الملاك فمصب الملاك الخارج، ومن جهة أخرى لا يمكن تعلق الحكم بالخارج لأن الحكم وعاؤه الذهن، فلا بد أن يتعلق بما هو موجود في وعاء الذهن. إن جعلنا الحكم متعلق بالصورة صار الحكم على غير ما هو مصب الملاك. شنو نسوي في هالمشكلة؟ قالوا نلاحظ الصورة بما هي فانية في الخارج فيرى الخارج عبر الصورة. واضح الفكرة؟ ينظر إلى الخارج عبر الصورة. صحيح أنا ما أقدر أحضر الخارج، لكن أستطيع أن أحضر الخارج عبر الصورة. فأتصوروا هذه الصورة بما به ينظر إلى الخارج، ويكون المقصود بالحكم هو مصب الملاك الذي حضر في الذهن عبر الصور، لأن الخارج يحضر في الذهن عبر شنو؟ عبر صوره. ولهذا قالوا ما لا ماهية له لا يمكن تصوره. ها شيخ إبراهيم، ها قلوا لأنه تصور الأشياء بماهياتها، فكيف تقول الله موجود والله ليس له ماهية؟ وتصور الأشياء عبر ماهياتها، فأصل قضية التوحيد كيف تثبتها يا شيخ إبراهيم؟ خب صار تشيك حين ها كان عرفان. الله موجود، يقول لك الله ليس له ماهية، وتصور الأشياء عبر ماهياتها. نعم، فكيف؟ ولهذا يقول أن الوجود، أن الوجود بالنسبة إلى الخارج ليس علاقة الكل بالمصداق، علاقة العنوان بالمعنوان، وأن الوجود لا يمكن أن يحضر في الذهن، وهذه الصورة للوجود ليس حاكية عن الخارج. هذه أبدأ مفهوم يشير إلى معنون في الخارج، فعلاقة الوجود كصورة بالوجود الخارجي ليس علاقة الكل بمصداقه، بل علاقة العنوان والمعنوان. ولهذا وقع كلام في المنظومة عرض ليس وكنهه في غاية الخفاء. شو يكون بغاية؟ يعني هل له، هل يمكن إدراكه لكن إدراكه خفي، أو لا يمكن إدراكه؟ ماذا تقول شيخنا؟ الوجود هل يمكن إدراكه أو أنه لا يمكن إدراكه وكنه في غاية الخفاء؟ ها شيخنا تذكرون مطلب مر عليكم، هل هناك خلاف في هالمسألة، هل أن الوجود يمكن أن يدرك ولكن إدراكه لا يمكن أن يحاط به لأن الوجود مطلق مثلا؟ لا، لا أولية له، كذا صرف أمر صرف لا يحد لأن الحدود للماهيات، أو أصلا لا يمكن إدراكه. وهل يفرق بين العلم الحضوري والحصولي يا شيخنا أو لا؟ هذا لا علاقة بهم بمعرفة الواجب. الله موجود، يقول أشياء تعرف بصورها، والصور هو فرع الحدود، وما لا حد له لا يمكن أن يتصور، فكيف تقول الله موجود؟ خب، فهذا إذن نرجع للمطلب، إذن الجاعل يتصور الصورة بما هي حاكية عن الخارج، بما هي نظر مرآتي، وبتعبيرات السيد الشهيد قدس سره في الحلقة الثالثة، وفي تقريراته أن الصورة تارة تلحظ بالحمل الأولي وتارة تلحظ بالحمل الشائع. بتعبيرات السيد الشهيد نقول إذا لوحظت الصورة بما هي بالحمل الشائع كوجود متقرر فإن وعاه وعوان صقع النفس صحيح لأن الصورة من الوجودات الذهنية النفسية فالصورة بالحمل الشائع أي الوجود الواقعي للصور فإن الصور لها وجود واقعي في وعاء النفس وهذا الوجود حينئذ الصورة بهذا اللحاظ بأي نظر شيخ موسى بالنظر الاستقلالي بالنظر الموضوعي ويترتب أثر على هذه الصور الآن الصور في حالي لحاظها الموضوعي في وعائها المتقرر الخاص بها تترتب عليها الآثار من الابتهاج من الراحة النفسية من رفع الجهل فهذه الصور في وعاء الذهن يترتب عليها الأثر إذا لوحظت لحاظاً استقلاليا ولهذا هي وجود واضحة واضح هي وجود ولكن إذا لاحظنا الصورة بالحمل الأولي لا بما هي وجودها بالنظر البدوي بالنظر الساذج بما هي مرآة للغير فإنه لا وجود لها أصيل بهذا اللحاظ أي ترى فانية في معنونها كالمعنى الحرفي آلة يلحظ بالغير وهذا ما يسمى عندهم بشنو شيخنا بالوجود الذهني الوجود الذهني شنو يعني؟ يعني الصورة بلحاظ كونها مرآة لغيرها لا موضوعية لها ولا استقلال فلا تكون منشأ لترتب الآثار أما إذا لاحظت الصورة بما لها نظر موضوع يترتب عليه الآثار فهي وجود شنو؟ وجود خارجي يترتب عليه الآثار لأن الوجود الخارجي يساوق ترتب الآثار إذن يقول الآخر قدس سره أن الجاعل يلاحظ الصورة بما هي مرآة للخارج بما هي فانية في المعنون الذي هو مصب الملاك فيأتي المعنون حينئذ عبر الصورة وينصب الحكم أولا وبالذات وإن كان على المعروض بالذات وهو الصور لكن ثانيا وبالعراض على المعروض شنو بل 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 بالعراض على الموجود الخاص الخارجي واضح الفكرة إن شاء الله بالعرض يقولون الخارج نعم بالعرض الخارج مشكل الخارج لا يأتي وإن كان بعض الأصولين حاولوا أن يجعلون المورد من باب نفس المقولات الفلسفية
لا أخوش
أنه
قلنا يعني المصحف الحقيقي للصفحة المضفر نقل عنه في الأصول
نعم
أنه يقول أن سراية الحكم إلى المتعلقات الخارجية سراية مجازية وهو المراد باصطلاح العرض
نعم.
فيكون الصورة الذهنية واسطة في عروض الحكم
نعم.
لا واسطة في الثبوت
نعم. حتى الباقي الأصولي حتى النائيني حتى الدلين يقول لا يعقل أن يتعلق
يلتزم بذلك
داي.
خب إذا التزم بذلك يلزم منه أن تعلق الأحكام بالمعنونات الخارجية هذا مجازي
إيه؟
وإلا معنى الواسطة في العروض
إيه؟
وإلا ففي الحقيقة
نعم الخارج بري مجازي ولكن هو مصب بالأثر راهذ كلام سيد الشهيد يقول هذا النظر الفنائي المعنواني هو الذي يؤثر بس شلون هذا يحتاج إلى بحث لكنه يقول لا يمكن أن تتعلق لا يمكن مشهور يعني وإن في خلاف لا يمكن أن يتعلق الحكم بحيث يوصف الحكم معروضه الخارج لا أولا وبالذات ولا ثانيا وبالتبع لأن بالتبع يعني أنه شنو يعني أنه يتصف الخارج بأنه معروض والخارج لا يمكن أن يتصف بالمعروضية للحكم الذي هو وعاء الذهن فعندما نعبر بسراية من الحكم سراية الحكم من ماذا من ماذا من من ماذا من بل من معروضه بالذات وهو الصور إلى الخارج المعروض بالعراض هذا لا تعني السراية الحقيقية بحيث أن الخارج صار متصفا بشنو بالمعروضية للحكم هذا بحث آخر
ليك
بحث آخر هل يفيد أو لا بحث آخر بس هو يقصد هذا مثل الذي تمسك بهذا الدليل كالنائيني ودلين قالوا إنه لا هم بحث الآن راجعوا كلام كلمات الإعلام فصلان، لا يتوقف إثبات النكتة في وحدة المتعلق بلحاظ العنوان، يكفي المعنون عبر العنوان، المعنون والمشار إلى عبر العنوان. هذا بحث آخر في بلي، هذا بحث آخر. فرق بين أنه نقول بأنه لو قلنا بذلك قد لا يتم المطلب، أو أنه لا بد أن نقول بذلك. هو الآن في كلمات الأصوليين يقولون بأن الخارج، هذا المشهور وإن كان في قول آخر، أن الخارج ليس هو معروض للحكم الذي هو أمر ذهني لا بالذات ولا بالتبع، بل إنما يكون معروضا له بالمجاز، فيقال الخارج معروض للحكم مجازا لا حقيقة. نعم نقول بأن هذا إذا التزمنا به يلزم من ذلك عدم تمامية المطلب، هذا بحث مستأنف، بحث آخر. نعم.
مثل هذا الإشكال يعني
بعيد، بعيد الجواب لأن عندهم جواب
بعيد. نعم.
مو بس الآخون، بل مو الآخون، بل أن بعضهم صرح به، بعض الأعلام صرح به وبين أنه كيف يكون كلامنا مساوقا للقول بالامتناع، لكن الآن الآخر ما تعرض إلى ذلك، ملتفت. يعني لا نقول أن الملازمة تامة دائما، لا، هو ملتفت إلى المطلق، لكن يقول مع ذلك نلتزم بالامتناع. وحاول السيد الشهيد في الجزء الثالث من بحث اجتماع الأمر والنهي أن يبين الوجوه للقول الجمع بين المقالتين، كيف أنه نقول بأنه هذا المعنوان يحضر بالواسطة، يعني بالواسطة في الواسطة مثلا في العروض، ومع ذلك نقول بالامتناع. ذكر تقريبات متعددة، والمسألة مثلا بهالدرجة واضحة، تقريبات متعددة فيها نقض وإبرام. بعض الأصوليين يرى أن هذا من باب المقولات الفلسفية، مثل المعقولات الفلسفية، مثل الوحدة، مثل التشخص، العروض ذهني والاتصال خارجي. عندنا مو قسم، العروض ذهني والاتصال ذهني، عندنا عروض ذهني والاتصال خارجي. بعضهم قال مقولة الأحكام من باب العروض الذهني والاتصال الخارجي، نظير المعقولات الفلسفية باصطلاح الفلاسفة. ومن هنا يتضح ما هو مراد الآخن في أن الحكم متعلقه فعل المكلف. المراد من ذلك أن الحكم يتعلق أولا وبالذات بالطبائع، كما هو قرر، قال إن الأحكام تتعلق بالطبائع، ولكن حيث إن الطبائع تلحظ بما هي فانية في الخارج، فيرى الخارج عبرها، فيقال بلحاظ فكرة الفنائية أن الحكم متعلق بالعنوان، لأنه لا يرى إلا المعنون عند هذا اللحاظ، متفتين؟ إذ لا يرى شيئين، عنوان ومعنون، ويرى مرآة، وماذا؟ والمرئي بالمرآة، لأننا قلنا أن بهذا اللحاظ لا ينظر إلا شيء واحد وهو المعنون وهو المرئي، فيقال إن الأحكام متعلقة بالمعنونات بالمرئيات بالأفعال الخارجية، لأن ما يرى عبر هذه الصور هو عبارة عن نفس الفعل. ولهذا السيد الشهيد نفسه في الحلقة الثالثة ذكر وتنسب أحكام الخارج إلى هذه الصور، فيقال احترقت النار ويقال كذا، فتصح النسبة بهذا اللحاظ. على كل حال، ومن هنا ينقدح أن متعلق الأحكام ليس هو العنوان، ولا فرق في ذلك بين العنوان بين العناوين المتأصلة والعناوين غير المتأصلة، النكتة واحدة. فتارة يكون العنوان متأصل له ما بإزاء عيني خارجي، والمرئي والمحكي بواسطة العنوان، وما بإزاء العنوان له وجود خارجي، كالعناوين التي تحكي الذات أو أحد العوارض التسعة، بناء على وجود العوارض التسعة كاملة. فمفهوم فعنوان عنوان زيد من العناوين المتأصلة، لأنه يحكي زيد الخارجي، عنوان الكرسي، عنوان الطاولة، عنوان العنوان الأسود، فإن الأسود يحكي السواد الموجود في الخارج، لأن السواد من قبيل العرضيات، والعرضيات موجودة في الخارج، في قائمة في الجوهر. إذن هذه العناوين التي تحكي الجوهر أو تحكي الأعراض الموجودة في الخارج تسمى العناوين المتأصلة، لأن لها محكي وما بإزاء وفرد ومصداق خارجي. وتارة لا يكون العنوان من قبيل العناوين المتأصلة، لأنه ليس له محكي ما بإزاء في الخارج، كالعناوين الانتزاعية والاعتبارية. فإن العنوان الانتزاعي نفسه ليس له ما يوازيه ما بإزائه خارج، وإنما الموجود في الخارج ما هو منشأ الانتزاع، لا نفس ما يكون مقابلا للعنوان الانتزاعي. فعنوان الملكية وعنوان الرقية وعنوان الحرية، هذه العناوين ليست من قبيل العناوين المتأصلة، فإن الموجود في الخارج مالك ومملوك، واضح. وهذا يكون منشأ لانتزاع الملكية، بناء على أن الملكية عنوان انتزاعي، ولا هناك كلام هل هي عنوان اعتباري أو عنوان انتزاعي، ما مهم هذا الكلام الآن. كذلك عنوان الصلاة، شيخنا الصلاة عنوان انتزاعي، ما هو موجود في الخارج ركوع سجود، والركوع من مقولة الوضح خاصة، والسجود مثلا من مقولة الفعل إلقاء ثقل الجبهة على الأرض، كما يقول سيد الخوئي، واحد من سجد على شبه، واحد كان معروف ما شاء الله جثته كبيرة، من يسجد على تربة انكسر، هم هو يقلد الشيخ يقول يلقي ثقله على الشيخ، يقول السجود متقام بإلقاء الثق على وين؟ على المسجد، مو المماسة، واضح كما يراه السيد السيستاني وجامع الأعلام، يقول السجود هي المماسة مو إلقاء، تقول لازم أن تعتمد على شنو؟ على المسجد. ما لم يتحقق الاعتماد على المسجد لا يسمى سجود، واضح. السيد بل بعض الأعلام يقولون ليس من السجود ما متقوم بالاعتماد على المسجد، تكفي المماسة وإن لم يصدق الاعتماد. فعلى رأي السيد الخوي اعتماد، إذن هذا من مقولة الفعل. فما هو في الخارج سجود ركوع، هذه هيئات أو مثلا من مقولة الواض، من مقولة الفعل، من مقولة الكيف النفساني، ومجموع هذه المقولات ماذا يسمى؟ صلاة. ومجموع المقولات ليس مقولة لها ما بإزاء في الخارج، صحيح. ما هو مركب من مقولات متعددة ليس مقولة بإزاء المقولات حتى يكون لها ما بإزاء في الخارج. فالصلاة عنوان انتزاعي من الأجزاء بالأسر، واضح. إذا لاحظنا هذه الأجزاء بالأسر انتزعنا عنوان الصلاة. كذلك عنوان الغصب، عنوان الغصب ليس من العناوين المتأصلة. ما هو موجود في الخارج؟ الجلوس، الفعل هو الجلوس في الأرض المغصوبة. إذا أضفنا هذه الحركة إلى كراهة المالك انتزعنا عنوان الغصب، واضح الفكرة. هذه الحركة الخارجية، هذه الحركة الخارجية إذا نسبت إلى كراهة المالك انتزعنا عنوان الغصبية. المهم بعد ما نخلص الأبحاث. إذن العناوين سواء كانت متأصلة أو غير متأصلة ليست هي مصب للحكم، بل مصب الحكم ما كان في الخارج، إما المحكي عبر العناوين المتأصلة أو منشأ الانتزاع في العناوين الانتزاعية أو المصحح للاعتبار في الأمور في العناوين الاعتبارية. واضح الفكرة؟ فإن الحكم يتعلق بفعل المكلف، الأحكام تتعلق بما هو من قبيل الأفعال، فالعنوان الذي يرى به إما عنوان يرى به محكية إذا كان مبدأ متأصل، إما يرى به منشأ انتزاعه، إما يرى به مصحح اعتباره. تتمة الكلام تأتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. فقط أشياء في العبارة بسيطة ولا أصل المطلب؟